بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. البحث في المقدمات المفوتة، والمراد منها هو المقدمة أو المقدمات التي إن لم تفعل قبل الوقت، قبل وقت الواجب، فات الواجب في وقته، وعليه فالكلام لا يشمل المقدمات التي يمكن فعلها في داخل الوقت ومن ثم تحقيق الواجب. وهذا الفرض له أمثلة كثيرة، من أوضحها قضية طي المسافة إلى الحج أو إلى الوقوف مثلا بعرفات أو ما أشبه ذلك، مثلا الإحرام، بل أمثلة كثيرة. والسؤال المهم في هذا البحث هو أن هذه المقدمة كيف تجب قبل وجوب الواجب، والفرض أن وجوب المقدمة مترشح متفرع على وجوب الواجب. وهذا الأمر تتفق عليه الرؤى، حتى الرؤى المختلفة في قضية المقدمة وأحكام مقدمة الواجب وحدود الوجوب الغير بالنسبة إليها. عليكم السلام. وعليه فهذه المسألة من المسائل التي تحتاج إلى إفراد بحث خاص عنها، لأنه بعد بقاء القضية على العمومات والمباني العامة في الوجوب الغيري وفي مقدمة الواجب قد لا تنحل هذه المسألة، لأنه كيف نتعقل أنها واجبة قبل تحقق الوجوب لذي المقدمة، مع أننا نتقبل أنها لا وجوب لها ولا أهمية فيها إلا من حيث أنها مقدمة للواجب، وإلا هي ما إلها ملاك ولا إلها حكم مثلا إلى نحو من الاستقلالية. حتى إذا قبلنا بالوجوب الغيري، الوجوب الغيري هو وجوب مترشح عن الوجوب النفسي، فكيف يتحقق الوجوب الفرع قبل تحقق الوجوب الأصل؟ لأن الوجوب الغيري فرع الوجوب النفسي، فكيف نفرض أن الوجوب الغيري متحقق قبل الوجوب النفسي؟ وإذا بنينا على عدم الوجوب الغير للمقدمة المفوتة قبل الوقت، هذا يعني القبول بتضييع الواجبات التي لها مقدمات مفوتة، لأنه لا يجب عليه أداؤها، وإذا حل وقت الوجوب لا مجال لتداركها وتحقيقها، ويكون الواجب غير مقدور فلا يمكن الإتيان بالواجب. فنحن كأننا بين محذورين في هذه القضية. ولهذا ذكروا أن هذه المسألة من المسائل التي من المسائل المشكلة جدا، هكذا بعضهم عبر، وبها تمتحن النظريات، خصوصا في تصوير الوجوب الغيري في المقدمات المفوتة. بل قد يشكل الحال أيضا حتى عند غير القائلين بالوجوب الغيري، لأنهم يبنون على الوجوب العقلي واللزوم العقلي للإتيان بالمقدمات بلا إشكال. زين، إذا يبنون على الوجوب العقلي كيف يصورون الوجوب العقلي؟ أيضا الكلام الكلام، فيشكل تصوير الوجوب العقلي للمقدمة. لماذا؟ لأنه نفس الأسئلة تطرح أن الوجوب العقلي ناشئ من نفس الوجوب النفسي أو هو عنده ملاك مستقل. الجواب طبعا أنه هو ناشئ من الوجوب النفسي، ولأجل حفظه ولأجل امتثاله. زين، فإذا هو الوجوب النفسي لم يكن فعليا بعده، لأن وقته لم يحن، ولأنه هو لم أصل لا لم يبلغ إلى مرحلة الفعلية، مو بس لأن وقته لم يحن، هو المفروض مشروط بوقت معين. فكيف نفترض أنه يجب الإتيان بالمقدمة عقلا وذو المقدمة هو أصل مواجب؟ ومن الواضح عندهم أنه لا يجب حفظ القدرة لتحقيق الواجب قبل وجوبه، قبل وجوب الواجب لا يجب حفظ القدرة لتحقيقه. على أي حال هذا الأمر مشكل، وهذا الأمر هو من أسباب الاضطراب في كلمات الفقهاء في المسائل التي من هذا القبيل، أو على الأقل الرأي إليها، الرأي لها الذي يراها والناظر فيها يجد كأن الأمر مرتبك. مثلا لاحظوا الفقهاء بعضا أو كلا، قد يكون ليس كلهم، احنا يحتاج إلى سبر وكذا وفحص، ماكو ضرورة لذلك. المهم هذا الرأي الفقهي موجود في الجملة، يحكمون بوجوب المقدمة الوجودية قبل حصول وقت ذي المقدمة، وفي بعض الأحيان لا يحكمون بذلك، بل قد في المورد الواحد يفرقون بين المقدمات فيوجبون بعضها ولا يوجبون بعضها. مثلا تراهم يقولون لا يجوز إراقة الماء قبل الوقت لمن يعلم بأنه لا يتمكن من الوضوء بعد الوقت. الإنسان إذا كان عنده ماء قبل الوقت، قبل حلول الوقت، فهل يجوز له أن يريق الماء بأي نحو من الأنحاء مع أنه يعلم أنه إذا دخل الوقت وما عندما يقال عند بعض الفقهاء أنه لا يجوز، ومع ذلك يقول بعض الفقهاء، طبعا ليس بأجمعهم، بعضهم يقول بعض الفقهاء أنه يجوز للمكلف إجناب نفسه حتى مع علمه بعدم تمكنه من الغسل فيتيمم. ما الفرق؟ الماء إذا أراق أيضا ينتقل إلى التيمم، فإذا المقدمة يجب المحافظة عليها، أو فقل المقدمة يعني يجب حفظ الواجب وتحقيقه حتى قبل وقته، يعني كما كان بعض المعاصرين السيد الصدر رحمه الله يقول المسؤولية قبل الوقت، يعبر عن بحث المقدمة المفوتة المسؤولية قبل الوقت، يعني إذا أكو عندنا مسؤولية قبل الوقت فهذا إيش تقتضي؟ تقتضي أنه يجب أن يحفظ الماء، ولا يجوز له أن يوقع نفسه بالعجز بحيث هو لازم يغتسل هو ما عنده ماء، فالمفروض أنه ما يوقع نفسه. وإذا قلنا أنه لا مسؤولية عن الواجب قبل وقته، لم يحن وقته، لا يوجد خطاب به، لا يوجد فعلية في مثلا فيه، فإذا لا فرق بين أن يريق الماء أو أن يعرض نفسه إلى الجنابة. الكلام الكلام نفس الشيء، لأن كلاهما سيؤدي إلى أنه ينتقل من الحكم الأولي للطهارة إلى الحكم الثاني، مع أنه بيده أن يحفظ الحكم الأولي للطهارة وهو الطهارة المائية، الطهارة الأولية مو الطهارة الاضطرارية. مثلا لاحظوا، قال السيد في العروة، السيد اليزدي رحمه الله: يجوز للشخص إجناب نفسه ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت. يعني ماذا؟ يعني حتى لو كان بعد دخول الوقت، قبل دخول الوقت يجوز وبعد دخول الوقت أيضا يجوز عند السيد اليزدي. زين، نعم، إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك. فإذا مع أنه هو الحكم الأول المفروض هو مسؤول عنه، اثنان السيد فرق بين الحكم الأول والحكم الثاني. وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت. أما قبل دخول الوقت ظاهر ماذا؟ أنه يجوز، يعني ما يجب أن يحفظ طهارته إلى دخول الوقت، وإن كان هو لا يملك أن يتوضأ بعد دخول الوقت أيضا. لماذا؟ يعني تلاحظون هي المسائل بها إشكال. وقال العلامة في مختلف الشيعة، قال المفيد، علامة ينقل آراء الفقهاء، قال المفيد رحمة الله عليهم جميعا: من أجنب مختارا وجب عليه الغسل وإن خاف منه على نفسه ولم يجزئه التيمم. يعني ليش؟ كأنه هو صار عنده تكليف بالغسل، لا هو ما قال بعد الوقت مطلق. الآن كلامه، الآن كلامه مطلق ما ينقال بعد الوقت. لا هذا السير المفيد المعاصر، احنا قاعد نتحدث عن كلام الشيخ بعد، شلون نقدر نأوله؟ من أجنب مختارا وجب عليه الغسل وإن خاف منه على نفسه ولم يجزئه التيمم. لم يجزئه التيمم لماذا؟ يعني كأنه يفترض أنه هو واجب عليه الغسل، فإذا الغسل واجب عليه ما عنده مبرر ينتقل إلى التيمم، لأن الانتقال إلى التيمم صار بماذا؟ باختياره. نعم، إذا حصل الأمر بالاختيار احتلاما في مثله يجوز. نعم، أحسنتم، بعد ينتقل إلى التيمم لأنه هو مو هو ضيع على نفسه التكليف، كأنه يجب عليه أن يحفظ قدرته لأجل أداء التكليف، هكذا يفهم الأمر. وإن خاف، عفوا، يقول بهذا جاء الأثر عن أئمة آل محمد عليهم السلام. هذا الأثر ما هو؟ لماذا لم يذكره؟ مو واضح. وقال ابن الجنيد: لا أختار لأحد أن يتلذذ بالجماع اتكالا على التيمم من غير جنابة أصابته. ما يصير، بل فإن احتلم أجزأه. يعني ماذا؟ وهو يشعر بعدم الإجزاء، يعني إذا هو اختيارا، يعني تقريبا يشبه كلام المفيد، يعني إذا حصلت الجنابة منه اختيارا بعد ما يجزئه التيمم، يعني هو كأنه مسؤول عن الغسل ما دام هو الذي أوقع نفسه في ذلك. واختار ابن إدريس عدم الإعادة، يعني ماذا؟ يعني يصير صلاة صحيحة، يعني يجزئه. والعلامة ماذا يقول؟ وهو الوجه عندي. يعني ماذا؟ يعني أنه يصح منه اختيارا أن يعجز نفسه، هكذا راح يكون الأمر. وكذا تراهم في باب آخر غير باب الطهارات، أيضا يشبه هذا الباب، في باب الاستطاعة، يقولون إنه لا يجوز تفويتها بعد حصولها ولو قبل أشهر الحج. قبل أشهر الحج، الحج مواقيت معلومة وأوقات معلومة، فقبل الوقت إذا كان هو لم يكن الحج في حقه فعليا، لماذا لا يجوز له أن يفوت الاستطاعة وأن يرفع الموضوع؟ لأنه ما عنده، مثل ما الإنسان قبل حلول وقت الخمس أو قبل حلول وقت الزكاة ما يقدر يصرف بأمواله، بحيث بعد ما راح يصير عليه استحقاق أنه يزكي أو أن يخمس، رغم أنه في الخمس والزكاة يلتزم كثير من الفقهاء بتعلق الخمس والزكاة وتأجيل الفرض في الإعطاء، معنى صار تعلق، لكن مع ذلك يقولون يجوز أن ماذا؟ أن يتصرف. بينما بالحج المفروض أنه عندنا توقيت، التوقيت يصير قيد، قيد غير مقدور، يعني ماذا؟ يعني راح يصير قيد بالفعلية، فإذا قيد بالفعلية يعني ما عندنا فعلية أصلا، ما عندنا تكليف. إذا ما عندنا تكليف لماذا يجب حفظ القدرة؟ من جانب آخر إذا صار البناء أي واحد عنده استطاعة يقدر يضيعها، معناه أكثر من يجب عليهم الحج ستسقط عنهم، سيسقط عنهم وجوب الحج. واضح إن شاء الله، لأنه كل واحد هو يقدر يضيع الاستطاعة عنه. بل إذا أردنا نأخذ قضية طي المسافة الأمر بعد يصير أوضح، لأنه بالنسبة للحجيج خارج مكة أو خارج المناطق اللي هم يقدرون يوصلون لمكة بسرعة مثلا في يوم مثلا واحد أو كذا، هؤلاء بعد كلهم يقدرون يتخلصون من الحج بهالطريقة، واللازم باطل، لأنه مو معقول أنه الشرع بهتشي مرونة إلى هذا الحد، لأن هذا يلزم تضيع. زين، لكن على أي أساس؟ ما هو الغطاء التنظيري الأصولي لهذه القضية؟ فيقولون لا يجوز تفويت الاستطاعة بعد حصولها ولو قبل أشهر الحج، وربما خص ذلك بعضهم بأشهر الحج. والكلام الكلام، لأن في أشهر الحج أيضا الكلام الكلام، إلا أن يصير عندنا دليل خاص ذاك بعد يصير هو المتبع، وأنه قبل ذلك يجوز تفويتها، وربما يفرقون بين المقدمات الوجودية الحاصلة قبل الوقت فلا يجوز. على كل حال العبارة صار لها تكرار. المهم الآن احنا صار واضح عندنا انه توجد مشكلة، وعندما توجد مشكلة نحتاج ان نبحث عن حلولها. ولكن كما ذكرت في مقام سابق شبيه بهذا المقام، المسلمات في المسألة تصير هي اختبار لصحة النظرية التي تقدم تصورا لحل المشكلة، وليست المسلمات قابلة لرفع اليد عنها من أجل حل المشكلة، ولهذا في الحقيقة خضوع للمشكلة وتسليم بها، إلا أن يرجع الأمر نقول هذا المسلم مو تام، لا بأس هذا الإنسان يبحث في هذا المسألة، يقول هذه القضية مو تام، نحن نلتزم أنه ماكو مانع من أنه تسقط مثلا بعض الواجبات. هذا بعد يريد لبحث، عندنا بعض الأحيان ضرورة فقهية، ضرورة متشرعية، لازم إنسان أيضا إذا صار عنده توقف أو تردد بها يبحثها حتى يعرف أنه هي واقعا ضرورة حقيقة، لو لا هي نشأت من تراكمات معينة، هذا لا بأس قابل البحث. الحلول التي ذكرت لحل المشكلة عديدة، ومن أهمها ما يلي. نأخذ الحلول، الحل الأول ما ذكره صاحب الفصول من نظرية الواجب المعلق. شنو علاقة الواجب المعلق بالمقدمة المفوضة؟ كأنه في شيء آخر تقسيم للواجب. لا، أنتم ستلاحظون إن شاء الله من ندخل في بحث الواجب المعلق وبيان كلام صاحب الفصول ورؤيته، تجدون أن كأن الغرض الأساسي من تصوير الواجب المعلق هو حل مشكلة المقدمات المفوضة، فهي نظرية لتقسيم الواجب، ولكن الغاية منها أو هي كأن الثمرة الأساسية التي تترتب عليها هو حل مشكلة المقدمات المفوتة. واضح إن شاء الله. قال صاحب الفصل: وينقسم، يعني الواجب، باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة، وليسمى منجزا. فيجب المعرفة، هو يفترض أنه هذا منه. إحنا الآن ما نريد نناقش، إحنا الآن نريد نفهم كلامه ابتداء، بس لا بأس الإنسان يفتح عينه على بعض الملاحظات من الآن. وليسمى منجزا، يعني صار عندنا ماذا؟ الواجب المنجز، وهو الذي لا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور، يعني هو مقدور، أو إلى ما يتعلق وجوبه به ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له للمكلف، وليسمى معلقا. يعني هذا خلينا نطلق عليه اصطلاح المعلق، لكن نطلق عليه اصطلاح المنجز. فصار الفرق بين الواجب المعلق والمنجز عند صاحب الفصول اللي هو صاحب الاصطلاح رحمه الله، هو أن الواجب المنجز لا يتوقف على أمر غير مقدور، بينما الواجب المعلق متوقف على أمر غير مقدور. واضح إن شاء الله. كالحج، فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة. يعني لاحظوا، سحب الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستطاعة. بعد مو الوجوب صار مرتبط بوقت الحج، وهذا هو جوهر النظرية، نظرية الواجب المعلق هنا. يقول: فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة، يعني خروج الراحلة، عفوا القافلة، ويتوقف، لأنه عادة في تلك العصور ما كان يمكن للإنسان أن هو يحج وحده عادة، ويتوقف فعله على مجيء وقته. زين، هذا الوقت لمن راح يصير؟ يقول هذا وقت للفعل، يعني شنو نسميه؟ وقت للواجب مو للوجوب، للفعل نفسه، للحج نفسه، هو يعبر الفعل. ويتوقف فعله على مجيء وقته وهو غير مقدور له. طبعا اي، بس شنو هو اللي غير مقدور له؟ هو الفعل في الوقت، هو الان غير مقدور له. والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو ان التوقف هناك للوجوب. يعني احنا صار عندنا واجب ثالث مشروط مقابل المنجز ومقابل المعلق. شلون؟ هو ما ذكر ابتداء، بالبداية قال منجز ومعلق، صحيح؟ عندنا مشروط، يعني ماذا؟ يعني هو نفس التكليف يكون مشروطا بماذا؟ بأمر غير مقدور. من يصير مشروط يعني ماذا؟ يعني ما عندنا تكليف، يعني فعلية التكليف لا تسبق على وقت الواجب والمكلف به. واضح إن شاء الله. ذني مثل مصطلحات أبجديات، بس هو إحنا بعض الأحيان أنت قد تدرسهن وكذا تحفظهن زين، من شوية تنساهن يرقلهن شوية إعادة استذكار ليس إلا. زين، الأمر واضح إن شاء الله، أنه إحنا عدنا الواجب المنجز في مقابل المعلق. يعني ماذا؟ يعني كما هو عرف، ما يتوقف على أمر مقدور منجز، ما يتوقف على أمر غير مقدور معلق. بعض الأحيان هو الشارع يشترط فيه أمرا، إذا اشترط فيه أمرا هذا بعد صار مو منجز، يعني مشروط ولا معلق، فش نسميه؟ المشروط. هو ملتفت رحمه الله إلى هذه القضية فنبه، قال هذا غير المشروط. والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك للوجوب وهنا للفعل. لا يقال إذا توقف يعني هناك للوجوب وين يعني بالواجب المشروط، يعني أصل الوجوب متوقف. لا يقال إذا توقف فعل الواجب على شيء غير مقدور للمكلف له امتنع وجوبه قبله، وإلا لزم أحد الأمرين من عدم توقفه عليه حيث وجب بدونه، أو التكليف بالمحال حيث ألزم المكلف بالفعل في زمن يتعذر فيه حصول ما يتوقف عليه. هذا الإشكال، إشكال على الواجب المعلق. احنا كملنا بعد المشروط في مقام بيان التصورات، صار واضح المشروط شنو هو، انتهينا من عنده. هذا هو الإشكال الرئيسي، هو أصل بيان المطلب صاحب الفصول رحمه الله، هو يريد يبين واجب المعلق، وذن يريد يميزهن عنه، المنجز والمشروط اللي يميزهن تصورا عنه حتى ما تختلط الرؤية. ولا هو بحثه كما احنا وضعنا ذلك في العنوان، بحث في الواجب المعلق، وهو يجد ان الحل للمقدمات المفوتة هو تصوير الواجب المعلق. واضح ان شاء الله؟ فاذا صار شنو جادة البحث الرئيس هي الواجب المعلق الذي يفرض فيه ماذا حقيقته، ما هي؟ هو انه يكون مشروطا بامر غير مقدور، ولكن الشرط يكون للواجب لا للوجوب. فالوجوب فعلي قبل الوقت مثلا اللي هو غير مقدور، الوجوب فعلي، ولكن الواجب لا يمكن تحققه إلا بعد حلول الوقت. هذا التصوير فيه إشكال، إشكالية مو جاءت بعد صاحب الفصول، إجا واحد استشكل عليه، لا هو ملتفت أنه هذا فيه منشأ للاعتراض، هو يصرح الاعتراض هو يحله رحمه الله. يقول لا يقال إذا توقف فعل الواجب على شيء غير مقدور له امتنع وجوبه قبله. قل لابد هذا نتيجة، هذا هو المطلب اللي الإشكال اللي يوصل له. يقول إذا تفترضون أنه متوقف على شيء غير مقدور، فمعناه أنه مو معقولة أن يصير الوجوب قبل هذا الأمر غير المقدور. لماذا؟ يعني الوجوب مو معقولة يصير قبل الأمر غير المقدور. لماذا؟ يقول إن أنت لا تخلو من أحد احتمالين، وإلا لزم أحد الأمرين من عدم توقفه عليه، يعني خلف كونه شرطا له متوقفا عليه، حيث وجب بدونه. يقول هو شلون يجب بدونه؟ فإذا هو ماكو توقف ولا اكو اشتراط، واضح ان شاء الله؟ او اذا قلنا لا يوجد وجوب والواجب هو الذي فيه تقييد، الوجوب ما باشتراط، ما اخذ فيه قيد، الوجوب مطلق والواجب مقيد، هيك يصير. إذا قلنا بذلك يقول من يصير الوجوب مطلق، غير معناه أنه لازم الوجوب يقتضي إيجاد الواجب، فبمجرد ما صار الوجوب مطلقا فالوجوب يدعو إلى إيجاد الواجب. شوفوا أكو مكلف مهما بلغ من القدرة والقوة على طاعة الله يقدر قبل الوقت يحقق الواجب، إنه من أول فرضنا أنه هذا الأمر هو بنفسه محال. فإذا إيش راح يصير؟ راح الواجب يدعو إلى المحال، الواجب راح يطالبك بالمحال أنت أيها المكلف، وهذا مو معقول. فأنت لابد تختار بين أمرين، إما الخيار الأول لترفع اليد عن ماذا؟ عن هذا التصوير الاشتراطي، عن ترفع اليد عن واجب المعلق حقيقة الحال هكذا، لأن هو الواجب المعلق هو ابتنى على أنه زمان الوجوب يصير أوسع من زمان الواجب، لأن الوجوب موجود. بين والخيار الثاني أنه تلتزم بإمكان التكليف بغير المقدور، كيف؟ يقول لأنه الوجوب فعلي، إذا الوجوب فعلي مو يدعو إلى الواجب إلى المتعلق، يلا افعل المتعلق أيها المكلف، ما تقدر تفعل المتعلق لأنه المتعلق محال، هكذا فرضنا. واضح إن شاء الله. قال لأننا نقول ليس المراد بوجوب الفعل قبل حصول ما يتوقف عليه أن يكون الزمان المتقدم ظرفا للوجوب والفعل معا، بل المراد أنه يجب على المكلف في الزمان السابق أن يأتي بالفعل في الزمن اللاحق، كما يجب على المكلف في المكان الممنوع من العبادة فيه مثلا أن يأتي به خارجه، فالزمن السابق ظرف للوجوب فقط والزمن اللاحق ظرف لهما معا، يعني ظرف للوجوب والواجب معا. قول أنت خلي أولا، نقول إحنا خلي الإنسان يجي نصورها نظريا، ما المحذور؟ أنه صار عليك وجوب، لكن شنو هو الوجوب اللي صار عليك؟ مو الوجوب أن تفعل الآن، وجوب فعلي الآن، لكن ما يجب عليك هو أن تفعل غدا، شنو المحذور في ذلك؟ مثل ما أب يكلف ابنه يقول له سافر غدا، الابن اللي يطلع الآن يقول له ما فهمت كلامي؟ أنا قلت لك سافر الآن، قلت لك سافر غدا، أنا الآن أكلفك، أنا الآن أطالبك، أنا الآن أدعوك وأبعثك، لكن لماذا؟ لأي شيء؟ لأن تسافر غدا، مو لأن تسافر الآن. فهذه غدا إيش راح يصير؟ ظرف متعلق بماذا؟ مو للتكليف، مو افعل، يعني متعلق لهذا الظرف متعلق بماذا؟ بالسفر، يعني بالواجب، مو بصيغة افعل، مو هو يقيد، القيد ما راح يرجع الى الهيئة، القيد راح يرجع الى المادة فقط. فمو انا اطالبك غدا ان تسافر، يعني غدا صارت المطالبة، لا أطالبك الآن بالفعل أن تسافر غدا. إسا يجي واحد مشاهد يقول له لماذا من الآن تكلفه وتشوش ذهنه؟ يقول طبعا أنا إذا غدا أقول له سافر، هذا شو وقت يستعد؟ شو وقت يتهيأ؟ فلو يطيعني مباشرة يسافر بلا استعداد، وهذا بخلل بإضرار أصلا بغرضه من السفر. لو ما يطيعني وما يتحقق غرضي، فأنا من الآن أكلف أن يسافر غدا كد يأخذ أهبته للسفر، من الآن يبقى أهبته للسفر ما مطلوبة هي منا بشكل مستقل، مطلوبة مقدمية، هم حتى يحل المشكلة، ما المانع من ذلك؟ أو لا، هو الشيخ رحمه الله صاحب الفصول ماذا يقول؟ يقول إذا كان الإنسان في مكان لا يجوز له أن يتعبد فيه لأي سبب من الأسباب، وكانت العبادة واجبة عليه، منقول وكانت واجبة عليه يعني واجبة الآن في هذا المكان، لا المفروض المكان ما يمكن أن يتعبد به، لكن واجبة ماذا؟ أن يخرج إلى مكان تصح فيه العبادة فيؤدي. ولذا قلنا للآن يعني راح تفسد عبادة، صحيح؟ فماذا يقول؟ مثلا عفوا، كما يجب على المكلف في المكان الممنوع من العبادة فيه مثلا أن يأتي به خارجه، فالزمن السابق ظرف للوجوب فقط والزمن اللاحق ظرف لهما معا، فصارت النتيجة ماذا؟ صارت النتيجة أنه هو يختار الخيار الأول، لكن بأي معنى؟ بتعديل له، يقول هو الوجوب فعلي ولكن الواجب لم يحن وقته، لأن الواجب مقيد بقيد، مو الوجوب فعلي بمعنى أنه هو الآن ملزم بأن يحقق المحال، ولنفترض أنه طرف ثالث يختار خيار ثالث، ما هو خيره بين خيارين محالين بالإشكال، كأنه لسان حال صاحب الفصل يقول أنا أختار الخيار الثالث، وهو أن الوجوب فعلي والواجب مقيد بقيد، وهو أن يتحقق في ذلك الزمان. واضح إن شاء الله. وللبحث الصلة في كلام صاحب الفصول رحمه الله، هو كلمات الأعلام هي أكثرها نظرة إلى كلام صاحب الفصول، وجدت ونادرا ما رأيت أحد هو يذكر كلام صاحب الفصول ثم يناقش كأنه يأخذ مسلم. وجدت أن أفضل شيء أن يصير مثلنا الأول في هذه المسألة هو كلام صاحب الفصول، يعني بعد مو نأخذ كلام صاحب الكفاية، لأنه حتى صاحب الكفاية ناظر إلى صاحب الفصول، فليصير واضح أن بعدين المناقشات تكون إن شاء الله سهلة. والحمد لله أولا وآخرا.